بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في الكلام على كتاب الإجارة
الوكالة،
كتاب الوكالة، على ما جاء في كتاب الوكالة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. باب: وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها.
وكالة الشريك شريكه في القسمة وغيرها، يعني إما هو مشروع وجائز فعله.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها.
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة، كان قد قلد هديه وأشعره وحمله معه من المدينة حيث يسير معه حيث سار. وكان علي رضي الله تعالى عنه في اليمن، وجاء معه من الهدي معه من اليمن بهدي، حيث بلغ عدد الهدي الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم 100 ناقة. وفي يوم العيد بعد أن رموا جمرة العقبة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 ناقة، ثم دفع الباقي لعلي رضي الله عنه وطلب منه أن ينحرها وأن يسلخها وأن يقسمها ولا يعطي الجزار منها شيئا أجرة له. وأمره أن يتصدق بجلالها صلى الله عليه وسلم. فهذا إشراك لعلي رضي الله عنه في الهدي الذي قدمه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وفي يوم النحر في سنة حجة الوداع. استنبط منه الإمام البخاري رحمه الله أنه يجوز إشراك الشريك في ما يفعله وما يقدمه، وله أن يكلف الشريك بأن يقوم بالعمل الذي اشترك فيه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها، وقال
يعني بقسمة الهدي. نعم.
وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
والجلال هي التي جللت بها الهدي، وكانت تصنع إما من القماش وإما من الجلود، بحيث تغطى الهدي عندما يسير متوجها إلى بيت الله. وهذا زيادة في تعظيم شعائر الله. وهكذا لما ذبحت ونحرت الإبل وسلخت، فكان أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بجلودها التي قسمت كما قسم لحمها على المحتاجين والفقراء وغيرهم ممن رغب فيها، لأنها هدي ولأنها قربى ولأنها صدقة تقدم في هذا اليوم المبارك، حيث يأكل منها القانع والمعتر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت.
هذا في يوم الأضاحي في الأضحية، وليست في الحج في الهدي. والعتود هو الذكر من المعز، يقال له عتود إذا بلغ سنا يستطيع أن ينزو على غيره على الغنم فيسمى بالعتود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله كتاب الوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها.
كذا أي سائغة وجائزة. نعم.
قال كذا لأبي ذر. وقدم غيره البسملة وزاد واوا وللنسف كتاب
يعني
الوكالة.
قال كتاب الوكالة ثم قال أما هي العبارة اللي عندك؟
باب وكالة الشريك.
ووكالة الشريك. باب ووكالة الشريك شريكه. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا بمعنى أنه زاد واوا.
أحسن الله إليكم. وقال وللنسف كتاب الوكالة ووكالة الشريك. ولغيره باب بدل الواو. والوكالة بفتح الواو وقد تكسر
وكالة. نعم.
أي التفويض والحفظ.
يعني أنه يفوضه وأنه يكلفه. نعم.
تقول وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه.
فيقال وكل ووكل. نعم.
قال وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا.
أن يقيمه مقام نفسه في العمل الذي يريد أن يعمله، لا سيما فيما يتعلق بالقرب كالذبح وغير ذلك مما تسوغ فيه الوكالة. أما إذا كان العمل مما لا تسوغ فيه الوكالة كالصلاة والصوم فلا تجري فيه الوكالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مطلقا أو مقيدا، هل المقصود به الوكالة العامة أو الخاصة؟
نعم، الوكالة العامة، إما وكالة عامة أو وكالة مقيدة مخصصة في شيء معين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره
يعني في ذبح هديه. أشركه في هديه الذي قدمه وفي ذبحه. نعم.
ثم أمره بقسمتها. قال هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف، أحدهما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي،
إذ أنه اعتبره قارنا ولم يجعله متمتعا ولا مفردا. نعم.
قال وسيأتي موصولا في الشركة. ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج. ثانيهما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها. وقد تقدم موصولا في الحج من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه. وقد ذكر هنا طرفا من الحديث موصولا في الأمر بالتصدق بجلال البدن. قال وقد تقدم في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام عليه، ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة.
في القسمة يعني. نعم. وفي الاشتراك في الهدي.
أحسن الله إليكم. قال وأما قوله في الترجمة وغيرها أي وفي غير القسمة، فيؤخذ بطريق الإلحاق، والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحها. ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها. الحديث وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحي. وشاهد الترجمة منه قوله ضح به أنت، فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك القسمة، فكأنه كان شريكا لهم وهو الذي تولى القسمة بينهم. وأبدى ابن المنير احتمالا أن يكون صلى الله عليه وسلم وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة. قال: وأجاب بأنه ساق الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ أنه قسم بينهم ضحايا أو قسم بينهم ضحايا. قال: فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها، ثم أمر عقبة بقسمتها، فيصبح الاستدلال به لما ترجم له،
يعني من الوكالة والتوكيل في ما يقسمه أو ما قسمه على أصحابه من الأضاحي أو من الضحايا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلافا. واستدل الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك. وتعقبه ابن التيني باحتمال أن يكون عين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه، فلا يكون فيه تفويض. قوله عتود بفتح المهملة وضم المثنات وسكون الواو هو الصغير من المعز إذا قوي، وقيل إذا أتى عليه حول، وقيل إذا قدر على السفاد.
إذا قدر على
السفاد،
السفاد يعني على النزو على الغنم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز.
يعني هذا جائز أيضا، إنها من المعاملات التي تجري بين الناس، والغرض منها الإرفاق بمن يتعامل بها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن.
نعم.
قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية.
لأنه كان كافرا، ومعروف أن الكفار لا يقرون باسم الله لأنه الرحمن. ولهذا في يوم صلح الحديبية لما كتب علي رضي الله تعالى عنه الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا تكتب من الرحمن، من الرحمن ومن الرحيم، فإننا لا نعرفهما، ولكن اكتب باسمك اللهم. وهنا لما كتب مع أمية ابن خلف وهو من كفار قريش قال له: لا تكتب الرحمن، ما أعرف الرحمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس.
ما أنا لأحرزه يعني لأخذ ما فيه. نعم.
قال: فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية.
هذا ما كان في يوم بدر. نعم.
قال فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا.
ابن أبي بن خلف. ابن أبي بن خلف. نعم.
أمية.
أمية بن خلف.
قال ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
يعني الذي أصابه بسبب حيازته وبسبب مدافعته عن أمية بن خلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز أي إذا كان الحربي في دار الإسلام بأمان. قوله عن صالح بن إبراهيم يأتي تصريحه بالسماع منه آخر الباب. قوله كاتبت أمية بن خلف أي كتبت بيني وبينه كتابا وفي رواية الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكاتبته. قوله بأن يحفظني في صاغيتي الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة هي خاصة الرجل مأخوذ من صغى إليه إذا مال. قال الأصمعي صاغية الرجل كل من يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. وقال ابن التين رواه الداودي ضاعنتي بالضاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها نون
لو خاصته. نعم.
قال ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه. قال ولم أرى هذا لغيره.
يعني من علماء اللغة الذين كتبوا في المعاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله لا أعرف الرحمن أي لا أعترف بتوحيده. وزاد ابن إسحاق في حديثه أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله. قوله حين نام الناس أي رقدوا وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. قوله فقال أمية بن خلف بالنصب على الإغراء فقال أمية بن خلف بالنصب على الإغراء أي عليكم أمية. وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية. قوله خلفت لهم ابنه هو علي بن أمية سماه ابن إسحاق في روايته في هذه القصة من وجه آخر وسيأتي مزيد بسط لهذه القصة في شرح غزوة بدر. ونذكر تسمية من باشر قتل أمية ومن باشر قتل ابنه علي بن أمية ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف إن شاء الله تعالى. قال ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره. والظاهر إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا مستأمنا وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه. قوله وكان رجلا ثقيلا أي ضخم الجثة. قوله فتجللوه بالسيوف بالجيم أي غشوه أو غشوه كذا للأصيل ولأبي ذر ولغيرهما بالخاء المعجمة أي أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحتي. من قولهم خللته بالرمح واختللته إذا طعنته به. قال وهذا أشبه بسياق الخبر. ووقع في رواية المستملي فتخلوه بلام واحدة ثقيلة. قوله سمع يوسف صالحا وإبراهيم وإبراهيم أباه كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي. وقد وقع في آخر القصة ما يدل على سماع إبراهيم من أبيه حيث قال في آخر الحديث فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الوكالة في الصرف والميزان
أي وكله في الوقوف على البيع وعند استلام القيمة وعند التسليم السلعة بالكيل أو بالوزن. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف
كل كلف غيره أن يدفع له ماله من مال إن كان الاتفاق بالذهب يدفع له بالفضة وإن كان بالفضة يدفع له بالذهب ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
المراد بالجمع يعني التمر المختلف، والجنيب هو نوع فاخر من التمر. وهذا جرى في قصة بيعه أحد الصحابة رضوان الله عليهم الذين وكله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بتمر من خيبر، فجاءه بتمر جنيب من خيبر يعني تمر متميز وتمر جيد. فقال له أكل تمر خيبر جنيب؟ قال لا، ولكن كنا نبيع الصاع بالصاعين أو الصاعين بالثلاث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه، ذلك عين الربا، ذلك عين الربا. ثم علمه بأنه إذا أراد أن يشتري الجنيبة وعنده تمر جمع يبيع التمر الجمع بالدراهم ويشتري بالدراهم تمر جنيب، وفي هذه الحال يصح له ذلك ويجوز له ذلك، تجنبا عن الوقوع في الربا. وفي هذا الباب هذا هو التوكيل الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم من كلفه بمجيء التمر الجنبي بدلا من مجيء الجمعي، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الوكالة في الصرف والميزان. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جاز ذلك. قوله: وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له: اذهب فبعها. فباعها من يهودي بضعف وزنه. فقال له عمر: اردده. فقال له اليهودي: أزيدك؟ فقال له عمر: لا، إلا بوزنه.
أن لا يقبل الزيادة حتى لا يجري في ذلك الربا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال: إذا قمت على سعر فأعرضها عليه، فإن أخذها وإلا فاشتري له حقه ثم اقضه إياه. وإسناد كل منهما صحيح.
يعني أنه لا يعطيه بزيادة وربا عندما يكيل له أو يزن له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله عن عبد المجيد بن سهيل كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب. وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف عبد الحميد بحاء مهملة قبل الميم،
يعني بدلا من عبد المجيد. نعم.
قال: ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسف، فلعله وقع كذلك في رواية غير البخاري. قال: وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن مالك وهو خطأ. قوله: استعمل رجلا على خيبر. تقدم في البيوع أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية، وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله في آخره: وقال في الميزان مثل ذلك، أي والموزون مثل ذلك، لا يباع رطل برطلين.
نعم.
وقال الداودي: أي لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن،
يعني متساويا ولا يجري فيه الربا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب، فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم
بدلا من التمر، لأن التمر معلوم أنه يكال ولا يجري فيه الوزن. نعم.
قال: ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه صلى الله عليه وسلم أمر ما يكال ويوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف. قال ابن بطال: بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء، أي في اشتراط ذلك،
يعني أن يكون مثلا بمثل. نعم.
قال: ووجه أخذ الوكالة منه قوله صلى الله عليه وسلم لعامل خيبر: بع الجمع بالدراهم، بعد إن كان باع على غير السنة فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد.
فماذا يفعل؟ إن له أن يتصرف بما يعود بالخير على صاحب المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع،
يعني في جبل سلع، هو جبل في المدينة أو قريب يعني في داخل المدينة. نعم.
قال: فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا،
يعني تكاد تموت، ما كان منها إلا أن ذبحتها حيث أخذت حجرا ذبحتها بالحجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها.
قال: الآن ذبحتها الجارية خوفا من أن تموت وتكون ميتة فلا يجوز أكلها. نعم.
قال: فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
أن كونها أمة، وهذا دليل على جواز ذبح الأمة، وأنه يعني كونها تصرفت في مال سيدها بما يعود عليه بالخير والنفع والصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. كذا لأبي ذر والنسفي وعليه جرى الإسماعيلي ولابن شبوية: فأصلح بدل أو أصلح.
نعم.
وجواب الشرط محذوف أي جاز ونحو ذلك. وفي شرح ابن التين بحذف أو، فصار الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد. وأما الأصيلي فعنده أو شيئا يفسد ذبح وأصلح. وقد أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع الحديث. قال ابن المنير: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل. وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاة، وليس في الخبر أنه أراد تضمينها.
وليس في الخبر أنه
أراد تضمينها،
نعم، أن يضمنها ما فعلته، بل إنه يعني رضي بذلك وبين أن هذا الفعل منها فعل جائز وفعل مقبول شرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل ذلك وهو أعم من التضمين. قوله أنه سمع ابن كعب بن مالك جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث، فالظاهر أنه عبد الرحمن. قوله قال عبيد الله هو ابن عمر العمري راوي الحديث، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. قوله تابعه عبده أي ابن سليمان عن عبيد الله هو العمري المذكور بالإسناد المذكور، وسيأتي موصولا في كتاب الذبائح، ويأتي الكلام عليه هناك، ونذكر الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره، واستدل به على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة.
نعم.
قال واستدل به على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة،
لأن الجارية تصرفت بما هو يعود بالخير وأنقذت هذه الشاة من أن تموت حرجا ولا يجوز أكلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا ضمان عليه.
نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة.
نعم.
وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير.
أن يزكي عن أهله
الصغير والكبير.
الصغيرة والكبيرة. أو الصغير والكبير. نعم.
تكون بدل هنا شيخنا.
أن يزكي يعني عن الصغير وعن الكبير
في الناحية الإعرابية الصغير والكبير.
نعم.
تكون بدلا.
أيوة.
أحسن الله إليك. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء.
نعم، لأنه كان له من الإبل حقه ولم يجدوا فقال أعطوه خيار الرباعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب بالتنوين وكالة الشاهد أي الحاضر والغائب جائزة. قال ابن بطال أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر، ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم، واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة. وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب. قال وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط، قال ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق، وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء،
لأن الحاضر بسكوته ورضاه معناه أنه قبل الوكالة، والغائب يعني يحتاج إلى ما يدل على قبوله الوكالة بالعمل بها أو بإظهار قبولها. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وكتب عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله عنه إلى قهرمانه أي خازنه القيم بأمره وهو الوكيل، واللفظة فارسية. قوله أن يزكي عن أهله أي زكاة الفطر.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.